فهذا يكون سببا للحرام ويكون شبر الدخل. لكن اخرج اولا في حياته هذا اول ما تنتج به ينتج به هذا الامر اولا. فاذا تعلمت العلم الشرعي وتحصلت للتحصن السلفي فعند ذلك ستقابل اهل الاهواء على احد رجلين. رجل فيه
الهداية فتصبر على دعوته ولا تيأس، ورجل معاند معرض قد يئس منه فهذا يهجر أولا سلامة للمجتمع من شره، وثانيا ردعا له لعله يرجع. وهكذا تستمر في الدعوة والتعليم والتوجيه والإحالة إلى أهل العلم الراسخين بالعلم حتى تقوم بذلك الحج على الخلق. وهذا آخر يقول: أنا سائل من مصر، هل يجوز إطلاق كلمة فاطر على المفطر أم فيها شبه لصفة الله تعالى فاطر السماوات والأرض؟ نبه العلماء أن إطلاق فاطر ليس بصحيح لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع على الرجل المفطر. أولا لأن لفظ الإفطار رباعي فيكون اسم الفاعل منه مفطر على وزن مفعل، بينما الفطر بمعنى الخلق ثلاثي فيكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل فاطر. هذا من جهة اللغة وكذلك من جهة المعنى والشرع. فعلى هذا الصواب أن يقال للرجل الذي يأكل الطعام أنه مفطر وليس فاطر. طيب، يقول: كيف يثبت طالب العلم أمام فتنة الدنيا مثل المال والجاه وغير ذلك من الفتن؟ نرجو من نصيحة وتوجيه. طالب العلم ينبغي عليه أولا أن يعلم أن هذا العلم عبارة عن علم وعمل، أمران لا ينفكان، فينبغي عليه أن يعمل بكل ما علمه من دين الله عز وجل من العلم الذي يتعلمه. فإن حرص على ذلك فهو بإذن الله تعالى سيأخذ الطريق الصحيح في السلامة من فتن الدنيا جميعا، سواء فتنة المال أو الجاه أو الشهوات أو غيرها من الفتن. أهم شيء أنه يعمل بالعلم الذي علم، يتعلم العلم ويعمل بالعلم الذي علم، إذا فعل ذلك فهو بإذن الله تعالى سينجو. فليس من العلم ولا من العمل به أن يؤثر شيئا من أمر الدنيا الفانية على حساب شيء من دينه، لا مال ولا جاه. فيهون عنده أن يفوته شيء كثير من الدنيا لأجل الثبات على الحق. بل طالب العلم الصادق في طلب العلم يهون عليه أن يفوته الشيء الكثير في مقابل استمراره في طلب العلم، ليس فقط في مقابل الثبات على الحق بل فيما هو دون ذلك عند الناس، ولكنه عنده ليس كذلك، كما قلنا في مقابل الاستمرار في طلب العلم. فربما يبتلى بما قد يقول الناس: أنت تضيع مستقبلك، أنت الآن عرضت عليك وظيفة أو فرصة تعلم تنال بها شهادة، فكيف تترك هذا وتذهب إلى مراكز العلم؟ فهو قد علم وذاق حلاوة طلب العلم، فعند ذلك لا يبالي بهذه الشهادة ولا يبالي بهذه الوظيفة، لا لأنه يريد أن يتكل على الناس ويسأل الناس في المستقبل، لا، ولكنه عنده من الثقة وصحة التوكل على الله ما لا يجعله لا يخاف، ما يجعله لا يخاف على المستقبل. فهو أهم شيء عنده الآن أنه يطلب العلم، يستمر في طلب العلم، يجتهد فيه ما دام أنه لا يحتاج إلى أحد، بفضل الله هو يقوم بنفسه، لا يسأل الناس ولا يتدلل لهم ولا شيء، يطلب العلم مكتفي بنفسه بإذن الله تعالى. فمثل هذا كيف يمكن أن يفتن بدنيا وهو قد عمل لما قد علم من العلم؟ فهو من باب أولى ألا يرضى أن يضيع شيئا من دينه على حساب الدنيا، فلا تغريه الأموال بأن يقال له تعال عندنا جمعية الراتب فيها 5000 سعودي، إيش تريد أنت لو توظفت في اليمن ما تحصل 50,000 يمني، نحن نعطيه 5,000 سعودي مرة واحدة في الشهر. بعض الناس يضرب لأنه ما عنده عمل بالعلم ولا قد تعود ذلك، ضعيف، فسرعان ما ينهار ويسيل لعابه ويبدأ يبحث له مخرج، يبحث عن مخرج حتى يبتعد من إخوانه، إما فرصة عمل أو غير ذلك، وهكذا حتى يدخل في الدنيا. وهكذا كذلك الجاهل طالب العلم الذي عمل بالعلم بحق لا يبالي لو أن الناس تكلموا فيه ما تكلموا، لو أنه ذهب جاهه الذي في المجتمع. بعض الناس يؤثر الدنيا على الآخرة، يقول أنا الآن من بيت شريف وأسرتي بمنزلة عالية والناس تحترمني، فإذا طلبت العلم وخالفت الناس نبذوني وطردوني من منزلتي وما أعطوني حقي وقدري الذي أنا فيه في المجتمع، فيبدأ يتردد لأنه لم يعمل بالعلم، يتردد هل يعمل بالعلم فلا يبالي بالناس، ويبقى طريدا، يبقى لا يسمع له ولا يحترم ويتكلم فيه لأنه متمسك بالسنة. وأما إذا لم يتمسك بالسنة فكل الناس معه، بل ربما لو كان من آل البيت إذا دخل وإذا خرج يقبلون يده وركبته والثور والكبش الأسود عند البيت بعيد الفطر وعيد الأضحى والهدية في رمضان وغير ذلك، معزز مكرم. أهم شيء إنما هو سني، إذا هو سني فما سيجد إلا السب والشتم والطرد وعدم التمكين، لا في مساجد ولا في غير مساجد. الضعيف هو الذي يضعف في مثل هذه المقامات، أما الذي عرف قدر العلم والعمل به فهو لا يبالي بذلك كله، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرفع منه منزلة قد طرده قومه ولكن رفعه الله عز وجل. وهذه الحقيقة، ما من إنسان يطلب العلم ويستمر في طلب العلم ويثبت على العمل بهذا العلم إلا وسيرفعه الله عز وجل ولو بعد حين. هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبتدئ أمرهم بمحاربة قومهم ومعاداتهم والجهاد فيما بينهم وبينهم بينه وبينهم حتى تنتهي النتيجة إلى النصر الذي يؤيد الله عز وجل به أولياءه. وهكذا العلماء، فإنهم هكذا كان حالهم. وانظروا إلى شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أول ما جاء إلى بلده ودعا إلى السنة سجن وطرد، وربما في بعض المواضع ضرب، وكان يقول ليس عندي في المسجد ولا أحد، ما درس أحد، حتى جاءه بعض المصريين الأساتذة فكان يحضرون عنده، أما من اليمنيين ولا أحد، ليس عنده ولا أحد. ابتدأ ضعيفا، لكن انظروا ماذا آل أمره، رفعه الله عز وجل رفع عظيمة، رفع عظيمة. وأولئك الذين تمسكوا بالجاه وحافظوا على القبيلة وأرادوا الدنيا ما يذكرون الآن، ليس لهم ذكر، وأما الشيخ بفضل الله صار مسجده لا يصدق الأعداد الذي تأتي إليه بالألوف، فصار صيته ليس فقط في اليمن بل بمشارق الأرض ومغاربها، يأتيه من أوروبا ومن أمريكا ومن جنوب شرق آسيا ومن جميع دول العالم يطلبون العلم منه، وصار رمزا للسنة في هذه البلاد الطيبة، وهذه سنة الله جل وعلا مع أهل الصدق نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فأنت كذلك أخي السائل احرص على طلب العلم والعمل به، وبإذن الله لن تضرك فتنة. يقول هل لنا أن نستمع مثل أشرف القصص مثل اعترافات عاشق للشيخ إبراهيم الدويش ومحمد العريفي وغيرهم من الشيوخ؟ قد حذر العلماء من أمثال هذه الأشرطة وأمثال هؤلاء الدعاة الذين منهجهم في الدعوة القصص، وقد كان العلماء من قبل يحذرون من أخبار القصاص والجلوس إليهم، حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله فصلا في كتابه تلبيس إبليس بما يتعلق بالقصاص والحضور في مجالسهم. فمن مفاسد هؤلاء القصاص أنهم أولا ليسوا أهل تثبت، فهم يذكرون في أشرطتهم وفي محاضراتهم الغث والسمين وربما الأحاديث من دون خطام ولا زمام، لا يبالون بتثبت لا من جهة الرواية والصحة فيما يتعلق بالأشياء المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الأنبياء أو عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة، ولا كذلك فيما يتعلق بالقصص الواقعية التي يذكرونها، بل ربما يختلقون القصص مثل ما ذكر في شريط صار له رواج عظيم بين العامة وهو المسمى بتوبة أحمد. توبة أحمد كم بكت أعين فيها وكم قد حصل من تأثر به، وفي النهاية يصير أمر القصة مختلقة، قصة مختلقة ملفقة. فسبحان الله كيف يجوز الإنسان أن يدعو إلى الله بالكذب وبهذه الأخبار الزائفة؟ هل يمكن أن يحصل بهذا خير لمثل هذا الداعي؟ لا شك أنه الشر الذي يحصل أكثر، ولهذا أكثر هؤلاء الذين يتربون على هذه القصص في الحقيقة يكون تأثرهم مؤقت ولا يدوم، لأنهم لا يربون الناس على العلم، لا يربونهم على العقيدة الصحيحة، لا يربونهم على العبادة الصحيحة، بل يحرصون في كل فترة على تتبع القصص كما يقولون الواقعية واختراع كذلك الأساليب في التأثير والأخذ بعواطف الناس. ومثل هذا تأثيره مؤقت، يبكي في المحاضرة لكن بعد المحاضرة ما تجد أثر، ما تجد أثر، بخلاف تربية العلماء المبنية على التوجيه الصحيح بآيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار السلف الصحيحة التي تثمر تصحيح في حياة المسلم يتبعه كذلك تصحيح في منهجه وسيره في هذه الدنيا، فهو بإذن الله تعالى يثبت على الحق ويستمر عليه. وأما هذه القصص فهي كما قلنا في الغالب مبنية على العواطف، ثم يأتي بهذه القصص كذلك من المفاسد مع ذلكم الخيال وذلكم الشيء الذي وليس بواقعي وليس بصحيح، كذلك تحريك لبعض الشهوات من خلال التفاصيل التي تذكر في هذه القصص مما هو ليس من طريقة القرآن ولا من طريقة السنة ولا من هدي سلف الأمة ولم يسلكه كذلك العلماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع العظيم الداء والدواء الذي يسمى كذلك بالجواب الكافي هذا في هذا الكتاب ذكر أنه ليس من طريقة القرآن ولا من طريقة السنة ولا من هدي السلف التفصيل بالمحرم، بل طريقة القرآن الإجمال في ذكر المحرم والتفصيل في ذكر الحلال. لكن هؤلاء الكفار يظنون أن التفصيل في ذكر الحرام يشنع ويزهج وكذلك يبعد، والحقيقة خلاف ذلك. الحقيقة أن بعض الفساق صاروا يتعلمون الشر من هذه الأشرطة، صاروا يتعلمون الشر من هذه الأشرطة، حتى يقول بعض العامة بل وبعض السفهاء هؤلاء المشايخ يعلموننا أشياء ما نعرفها، يعلموننا أشياء يعني بالشر وتفاصيل الوصول إليه ما كانوا يعرفونها. بل كذلك في بعض هذه الأشرطة من ذكر تفاصيل بعض المنكرات والفواحش ما يهيج الشهوة عند الإنسان، وهذا شر ليس هذا من أسلوب القرآن ولا من أسلوب السنة. الله عز وجل إذا ذكر الجماع ما ذكره باسمه، ذكره باسم المماسة، ذكره باسم الإتيان، ذكره بأسماء محترمة لا تهيج النفوس. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله، يجتنب الأشياء المهيجة. فكيف إذا كان شريط يصنع فيه قرع النعال على المرأة، ثم تشغيل السيارة، ثم بعد ذلك تفاصيل، ثم بعد ذلك صراخ، أليس هذا مما يهيج؟ قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال والكثير ممن يحضر مجالس القصاص قال يستمتع بتفاصيل قصص التي يذكرها هؤلاء القصاص بغض النظر عن ثمرة هذه القصة وعاقبتها، فهم يستمتعون بتفاصيلها وأشيائها المذكورة مما تتشهى به النفوس وتلذذ به، ما هو أعظم مما يريد هذا القاص. وهذا بعينه قد وقع فيها في أجرطة هؤلاء القصاص، وما هو أعظم منه. مثل هذا الشريط المذكور، إيش اسمه؟ ذكرت في الشريط قال إيش؟ عاشق، ما أدري ها؟ اعترافات عاشق، اعترافات عاشق. فماذا تظن أن يذكر من اعترافات العشاق؟ ماذا يذكر إلا الشر والسوء وتعليم الفاحشة وطرق الوصول إليها. ومثله شريط سعيد بن مسفر حين ينتحر العفاف، فهو شريط سيء جدا، فيه من الشر وتفاصيله والتهييج إليه ما هو أضر من المقصد الحسن الذي قصده صاحبه بهذا الشريط. ومثله شريط الدويش المسمى ببحر الحب، المسمى ببحر الحب، ورد عليه شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى بمذكرة وشريط لما فيه من الشر والتفاصيل التي تهيج إلى الشر. فالمسلم ينبغي أن يجتنب أمثال هؤلاء القصاص الذين يسيئون في الحقيقة في تصور الدين وفهمه والتوجه إليه، والضرر الذي يأتي من أشرطتهم أعظم من النفع، بل ينبغي عليه ويجب أن يلتجئ إلى العلماء الراسخين بالعلم. ولو ظن أن أشرطتهم لا تدمع العين ولا كذلك تحرك العواطف، لكن في الحقيقة هي التي تربي، هي التي تربي، وهي التي سيكون لها بإذن الله ثمرة حسنة. ولو صدق الإنسان لانتفع بها، فمن لم ينتفع لقال الله وقال رسول الله فلا خير فيه. لهذا قدر نكتفي ولهنا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.